يجعلون ثمانية. آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد: إذا اغتسلت من الجنابة ولم أستنشق، هل يجوز لي أن أصلي به وهل يجزي عن الوضوء؟ نعم، الصحيح أنه يجزي عن الوضوء، وكذلك يصح أن تصلي به، لأن الاستنشاق في غسل الجنابة راجحة وجوبة. وما على قول من أوجب فلا يصح، لكن ما عندنا من الأدلة ما فيه أمر بالاستنشاق في الغسل، والأدلة تدل على أن من أفاض الماء على جميع جسده أجزاه الغسل. يقول: إذا توضأت فبدأت بالاستنشاق قبل المضمضة، هل يكون الوضوء صحيحا؟ نعم، لكن مع خلاف السنة، والسنة البدء بالمضمضة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها في وقت واحد، جمعها مع بعض. يقول: إذا انتهيت من غسل الجنابة، هل لي أن أقول الدعاء المعروف بعد الانتهاء من الوضوء؟ وفي الحديث: من توضأ فأسبغ الوضوء. والطهارة من الجنب فيها وضوء وزيادة، فمن قاله فلا بأس، لكن لو يأتي أيضا بالوضوء أثناء الجنابة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما معنى قولكم أن التيمم رافع للحدث، أي أن الرجل لا يصف بأنه محدث، يصف بأنه طاهر، ومع القول بأنه مبيح فيصف بأنه محدث، ولكنه استباح الصلاة بذلك التيمم، فلا يطلق عليه بأنه طاهر. المتيمم إذا قلنا بأن التيمم رافع الحدث فنحكم على المتيمم بأنه طاهر، هذا هو الصحيح. قال: صليت ولما انتهيت من الصلاة ذكرت أني لم أمسح الأذنين، فهل علي إعادة الصلاة والوضوء؟ مسح الأذنين من المستحبات وليس من الواجبات. قولهم: إذا نوى التيمم عبادة لم يستبح به ما فوقها، وهذا مجمع على اشتراطه. ما في اجماع، ما نقلنا اجماع. كلام الشيخ العثيمي. قال الشيخ العثيمي: اذا قلنا انه مبيح، اذا نوى التيمم عن عباده لم يستبح به ما فوقها، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة إذ الوضوء للنافلة أعلى، فهو مجمع على اشتراطه. يعني الوضوء للنافلة مجمع على اشتراطه، والوضوء لمس المصحف ليس مجمعا عليه. يعني الإجماع الذي نقله أي أن الوضوء مجمع على اشتراطه للنافلة، والوضوء لمس المصحف ليس مجمعا عليه. الذين قالوا إنه إباحة يقولون ينوي ما جاء الوقت فيه، لأنه يحتمل أن يجد الماء في ذلك الوقت. نافلة أو فريضة. الذين جعلوه إباحة قالوا استريح به ما كان وقتها حاضر، ما هو جميع الصلوات مثلا النافلة والفريضة التي حضر وقتها، لأنهم يقولون هو مجرد استباحة فلا يستريح به فوق ما اضطر إليه، هو اضطر إلى هذا الشيء فيستريحه فقط. أما على القول بأنه رافع فإنه يرفع الحدث حتى يجد الماء ويصلي به ما صلى. مع القول بأن استباحة فلا يستريح إلا محتاج إليه، يعني استباحة محتاج إليه، فعندهم ما يستريح، ما يتيمم الآن للمغرب، يتيمم للظهر إذا حضر وقتها، حتى إنهم قيدوا أنه يتيمم بعد دخول الوقت، وهذا ليس بشرط على الصحيح أيضا. هم جعلوه مجرد استباحة والشرع نص على أنه طهارة، فلما جعلوه استباحة وخالفوا ما جاء في النصوص من وصفه بالطهارة احتاجوا إلى هذه الشروط، احتاجوا أن يذكروا عدة شروط، منها دخول الوقت، ومنها أيضا أن لا يصلي به أكثر من صلاة، بعضهم اشترط هذا وهكذا. يعني ذكرنا هذا، يعني هم أنفسهم قد اختلفوا أيضا في بعض الصور، الذين جعلوه إباحة قد اختلفوا في بعض الصور. ما الدليل على أنه رافع للحدث؟ لا، ما هي آية؟ فتيمم صعيدا طيبا. طيب أحد الأدلة التي فيها الطهارة في الأحاديث، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لنا طهورا إلى آخره، أدلة كثيرة. هل أخذنا مسألة دخول الوقت؟ وصلنا عندها كم؟ طيب من يجيبنا؟ هل الشرط لصحة التيمم دخول الوقت؟ أم له أن يتيمم قبل دخول الوقت؟ عندك؟ ما يشترط؟ له أن يتيمم قبل الوقت؟ لماذا؟ أو ما الدليل؟ يعني ما في دليل يمنع من ذلك، لكن أيضا ما هو الدليل على أنه لو أن يتطهر؟ يعني عموم الأدلة مثل الآية والأحاديث، إذا أراد أن يتطهر أراد أن يتوضأ فلم يجد ماء، فلم الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. رجل محدث يريد أن يتطهر فاشمل الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ومن زاد اشتراط دخول الوقت يحتاج هو أن يأتي إلى دليل بدليل على هذا الشرط. وقوله منه استباحة تقدم أن الراجح أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا. نعم، حديث ابن عمر ذكرنا الأخ بحديث السلام الذي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط ثم رد عليه السلام. فقد يريد الإنسان أن يتطهر، أن بقاء الإنسان على طهارة لا شك أنه أفضل من بقائه على حدث. فمثلا بالضحى أحدث ثم أراد أن يتوضأ يرفع نفسه الحدث ويكون على طهارة، فإذا لم يجد ماء هل يقال له ما تتيمم حتى يأتي الوقت؟ هم قالوا هذا تيمم لرفع ماذا الحدث، هذا تيمم. أما الذين قالوا استباحة فليس عندهم شيء، يعني قالوا ممكن يستبيح لمس المصحف للنافلة ويتيمم في ذلك الوقت، وأما للفريضة فلا بد من دخول الوقت. والصحيح أنه حتى للفريضة إنسان ذهب قبل صلاة الظهر يتوضأ قبل دخول الوقت بربع ساعة بنصف ساعة، يتجهز للصلاة ويذهب للمسجد ما قد دخل الوقت، ومع ذلك يشمله الآية فلن تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بقي إذا جاء الماء في ماذا قبل أن يصلي وجب عليه أن يتطهر. اشترط أحمد الشافعي ومالك دخول الوقت لأنه طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. وإذا كانت نافلة قالوا لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه لأنه ليس بوقتها، وإن كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت لأن فعلها جائز في كل وقت. إذا خصوا الفريضة بالتيمم لها بعد دخول الوقت، والنافلة عند إرادة فعلها، ووقت النهي عن فعلها ليس من الوقت الذي تفعل فيه. وذهب أبو حنيفة إلى أن يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها تبيح الصلاة، فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات. وروي عن أحمد أنه قال القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء ويحدث، فعلى هذا يجوز قبل الوقت. هذه الرواية عن أحمد والراجح. قال أبو عبد الله سدد الله هذا القول والراجح، وقد رجحه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في زاد المعاد، وكان الشوكاني والصنعاني والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم كما في غاية المرام. قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان قد جعل المتيمم مطهرا كما أن المتوضئ مطهر، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل يعني يشير إلى أن الشرع ما فعلها ما أتى بهذا الشرط، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء، دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء، وهو موجب الأصول. يعني الله عز وجل أو الشرع جعل المتيمم مطهرا والمتوضئ مطهرا، ولم يأتي في النص أو في النصوص التقييد بدخول الوقت، فعلى هذا العبرة بوجود الماء يبحث، فإن لم يجد الماء تيمم. بقي إن كان يتوقع وجود الماء أو إتيان الماء قبل صلاة الفريضة فيبحث مرة أخرى عند إرادة الصلاة. وقال شيخ الإسلام أيضا وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، صارت طهارة التيمم رافعة للحدث إلى أن يحدث أو يقدر على استعمال الماء، فإذا استطاع على الماء بطل التيمم. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار لم يرد دليل على عدم الإجزاء، يعني إجزاء التيمم قبل الوقت. والمراد بقوله إذا قمتم إذا أردتم القيام، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، لا يستفاد منها أن المراد بعد دخول الوقت، فإن المتوضأ أيضا له أن يتوضأ قبل دخول الوقت. قول إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام، وهو يشمل قبل الوقت وأثناء الوقت. والمراد بقوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت قبل الوقت، فلم يدل دليلا على اشتراط الوقت. فائدة: إذا تيقن عدم وجود الماء في المنطقة التي هو فيها فلا يلزم الطلب والبحث عن الماء، وهذا واضح. الإنسان يعلم هذه المنطقة مثلا صحراوية رملية، لا متأكد أنه لن يجد ماء، وإن ذهب يطلب هنا وهنا، فهذا لا يلزم البحث، ليس بلازم له. ومع ذلك لو زاد التحرى لعله يجد إنسان آخر آتي أو ما أشبه ذلك فهو أفضل، لكن من حيث أنه يلزمه وهو متأكد أنه لا يجد ما هنا فلا يلزم. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: وقال جماعات من الخراسانيين إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب. وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما. قال إمام الحرمين: إنما يجب الطلب إذا توقع وجود الماء توقعا قريبا ومستبعدا، فإن قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون في بعض رمال البوادي فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء، لم نكلفه التردد لطلبه، لأن طلب ما يعلم استحالة وجوده محال. طيب، بعض المسائل الملحقة: إذا وجد الماء بثمن، يعني وجد إنسان يعطيه الماء بثمن بمال، هل يلزم أن يشتري أم لا؟ من ذاك عبد الملك إذا كان مستطيعا لزمه الشراء، عنده ما يفيض على حاجته، فإن كان عنده ما يفيض على حاجته والماء مرتفع السعر، مثلا يباع ذلك القدر بدرهم وفي السفر يريدون 20 درهما أو 50 درهما، يعني فيه خلاف في هذه الصورة، اختلفوا فيها في وجهان عند الحنابل وعند الشافعية أيضا. فبعضهم قالوا يلزمه أن يشتري لأنه ما زال في حكم الواجب، اختار هذا الشيخ العثيمين إذا كان عنده من المال ما يكفيه زائدا على ذلك القدر الذي سيدفعه، واستدل بعمل آية: فلم تجد ماء فتيمموا، وهذا بحكم الواجد لأن عنده مال كثير يستطيع الشراء دون أن يجحف بماله ودون أن يحصل له الضرر. وأما إن كان المال يجحف بماله، أي يذهب عليه المال أو يدخل المال يأتي عليه ضرر، فلا يلزمه شراءه، وهذا القول أقرب. وبعضهم قالوا إذا بيع بأكثر من ثمن مثله فلا يلزمه الشراء، والذي يظهر أنه يلزمه الشراء ما دام لا يجحف عليه بماله ولا يلحقه الضرر. إذا كان لا يلحقه الضرر فلا يزال في حكم الواجب. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن بذل له ماء لطهارته لزمه قبوله، أي إذا بذل له على سبيل الهبة أو الصدقة. وإن بذل له ماء لطهارته لزمه قبوله لأنه قدر على استعماله، ولا منة في ذلك في العادة. ما معنى لا منة؟ أي ما أحد يتفضل على أحد بالماء، ما يأتي يوم يقول لك أنا أعطيت في يوم من الأيام ماء، هذا يقال لا منة فيه عادة وغالبا. ما أحد يأتي ويمن، يعني يكون له عليك فضل، الماء ما أحد يتفضل به ولا أحد يقول في ذلك أنا أعطيته ماء في ذلك اليوم وتوضأت به، لكن لو أعطاه مالا اشتري به المال، لو قال خذ هذا المال واشتري به، هل فيه فضل عليه؟ لو فيه عليه منه، فهذه مسألة أخرى. وإن بذل له ماء لطهارة لزمه قبوله لأنه قدر على استعماله، ولا منة في ذلك في العادة. وإن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه فبذل له الثمن، يعني إنسان أعطاه ما لم يشتري، لم يلزمه قبوله، لا يلزمه قبول المال لأنه المنة، لأن المنة تلحق به. قال: لأن المنة تلحق به، يعني ما يلزمك ما أنه لا يلزمه أن يأخذ هذا المال في غير هذا الموضع، كذلك ها هنا. وإن وجده يباع بثمن مثله في موضعه أو زيادة يسيرة، ثمن المثل أو زيادة يسيرة، يقدر على ذلك مع استغنائه عنه، يعني عنده ما يكفيه زيادة على هذا المال الذي يدفعه لشراء الوضوء، استغنائه عن قوته ومؤنة سفره لزمه شراءه. وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراءه لأن عليه ضررا، وإن كانت كثيرة لا تجحف بماله، فقد توقف أحمد في من بذل له ماء بدينار ومعه مئة، يعني تردد الإمام أحمد. قال فيحتمل إذن وجهين، يعني أصحابه ذهبوا إلى وجهين لما تردد الإمام أحمد في تلك المسألة، فالحنابلة لهم في المسألة وجهان، أحدهما يلزمه شراءه لأنه واجد للماء قادر عليه فيلزمه استعماله بدلالة قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، والثاني لا يلزمه شراءه لأن عليه ضررا في الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها، كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك المقدار. وقال الشافعي لا يلزم شراءه بزيادة يسيرة ولا كثيرة. وقال الشافعي أذار النووي في المجموع للجمهور أنه ما يلزمه حتى وإن زاد زيادة يسيرة. قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع والصواب أنه إذا كان واجدا لثمنه قادرا عليه أنه يجب عليه أن يشتريه، والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فالله اشترط للتيمم عدم الماء، والماء هنا موجود ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين ألحقت الأمة واجد ثمن الماء بواجده، يعني من وجد الثمن فقد وجد الماء. بقي بالنسبة يعني في الحقيقة بعض الشيء قد يكون فيه يعني مشقة من حيث مثلا طلب مالا كثيرا، هذا الرجل غني لكن يؤخذ عليه أموال كثيرة جدا مقابل شيء يسير منه، مثلا احتاج أن يتوظف لم يجد ماء فأوتي بعلبة صحة من الماء ويطلب منه مثلا 100,000 ريال، هو غني يستطيع شراءها ولا تجحف عليه بالماء، ما يجحف المئة الألف ما يجحف، لكن صارت زيادة كبيرة في نفس الشيء من إيجابي عليه في هذه الصورة، لكن مثلا شيء يباع بمثله ما يشعر به أنه يراد به التحكم لا بس. أما مثل هذا فلو تيمم ما ينكر عليه، يعني مثل ما يسير قدر الصاع أو قدر المدين ويطلب فيه 100,000 200,000 300,000، هو قد يكون غنيا قد يكون هذا المبلغ في ماله يسير، لكن إلزامه به فيه نظر الله أعلم. قول القيم ألحقت الأمة واجد ثمن الماء بواجده، لا هذا يعني من حيث الجملة يعني ليس في جميع الصور، يعني أصل المسألة أنه من وجد ثمن الماء فهو واجد للماء، يعني يحمل على المسألة التي يجمعه عليها وهي إذا وجده يباع بمثل ثمنه بمثل الثمن، وأما إذا كان أكثر فقد وجد الخلاف. يقول إذا كان ممن تحرم عليه الصدقة فالصدق عليه مال يتوضع به، يعني مثل هذا في الغالب يتابع على سبيل التعاون لا يقصد به صاحب الصدقة، لكن لو قصد الصدقة فلا يأخذه، يخبره أنه لا تحل الصدقة. يقول الذي يتيمم الماء موجود ولكن يريد السرعة هل يجزر؟ ما يجزر، مثلا الماء موجود في المزرعة وهو هنا يريد يصلي ما يسلم، يذهب ويتوضأ في المزرعة، أو العكس إنسان في المزرعة يأتي إلى هنا ويتوضأ، لأن هذا ما زال الماء موجودا. أو كذلك يعلم أنه إذا بحث سيجد خلال ربع ساعة ويستعجل ويصلي فلازم. وسأل أحد الأخوة بالأمس عن الجماعة، قال قد تفوته الجماعة في البحث عن الماء، يبحث عن الماء فيفوته الجماعة، فهل يقدم صلاة الجماعة ويتيمم أم يذهب يطلب الماء؟ من يجيب؟ نعم يطلب الماء، لأنه معذور عن الجماعة في هذا الحال، لأنه الآن يبحث عن شرط للصلاة وهو طهارة، طهارة شرط، الجماعة واجب منفصل تصح الصلاة ولو منفردا، فهو واجب وجوبا ليس من واجبات الصلاة، فالمحافظة على ركن من أركان الصلاة أولى من تقديم واجب من واجبات من الواجبات للصلاة، أي واجب خارج الصلاة. فلا شك أنه يذهب ويطلب الماء وإن ذهبت عليه الجماعة يصلي جماعة ثانية، والله المستعان. أما خروج الوقت فلا شك أنه يتيمم، إذا كان سيذهب يطلب الماء فيخرج عليه الوقت فيتيمم، لأن العبادة محدودة والوضوء قد أتى الشرع عنه بالبدل، وأما الوقت فإذا ذهب فلا بدل فيه. يقول هل إذا سأل عن الماء عند بعض الناس اعتبر سؤالا منيا عنه؟ لا، جرت العادة بين الناس بالتعاون في ذلك لا سيما إذا كان للوضوء، فلا يعتبر من المسألة المنهية، إنما هو يطلب ماء يتوضأ، ومثل هذا كما تقدم لا منة فيه بين الناس. طيب مسألة إذا أوفي له الماء أو ثمنه، تكرار تقدم في كلام القدامى شيء من ذلك. طيب تقدم كلام القدامى رحمه الله في المسألة السابقة، وقال النووي رحمه الله في شرح المادة إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، لأن الماء لا يمن به في العاد، ولو وهب له ثمن الماء لم يلزم قبوله بالاتفاق، يعني اتفاق الشافعية، ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه، يعني نقل إمام الحرمين أنه مجمع على أنه لا يلزم قبول المال. أما الماء لو وهب له لزمه القبول، وأما يعطى فلوسا لشراء الماء فنقل إجماع على أنه لا يلزم قبول المال، فإما أن يعطوه ماء وإلا يتيمم. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، وأما هبة آلة الاستسقاء، يعطى آلة يستسقي بها، معناه يعطى مثلا دلوا وحبلا يذهب إلى البئر، إلى أي بئر ويستسقي، ظاهر هذا الذي قصده الدلو والحبل وما أشبهه. قال وأما هبة آلة الاستسقاء، وكذلك في هذه الآونة لو أعطي من هذه المواتير الكهربائية يذهب ويسحب له ماء من البئر، كذلك تعتبر آلة للاستسقاء. قال النووي رحمه الله وأما هبة آلة الاستسقاء فكهبة ثمن الماء، يلحقه بالثمن، ذكره القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون، حيث أنه له عليه منة في ذلك. هذا فيما إذا وهبه أعطاه الآلة له، أما إذا عاره قال خذ هذا الدل وهذا الحب واذهب خذ الماء واعد الآلة، هذه عارة، هل يلزمه القبول؟ يلزمه، في الإعارة يلزم، وأما أن يعطيه له فحكمه حكم المال لا يلزمه القبول. ذكره القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون، وأما إعارتها فقطع الجمهور بوجوب قبولها مطلقا وهو الصحيح، يعيره إعارة، مسألة لو وجد من يبيع الماء بثمن مؤجل دينا هل يلزمه وإن كان كثيرا؟ إن كان يحب ماذا فلا يلزمه حتى وإن كان مؤجلا، لكن إذا كان بثمن المثل أو زيادة يسيرة لا بس. قال النووي رحمه الله في شرح المؤدب: ولو وجد من يبيع الماء بثمن مؤجل فإن لم يكن له مال غائب لم يلزم شراءه بلا خلاف، يعني عند الشافعية، يعني هو نفسه ليس بواجب، ليس عنده مال في بلده، فهو في حكم لم يجد الماء مطلقا. وإن كان أي عنده قدرة على شرائه ولكن ماله غير موجود، وإن كان أي كان له مال غائب فوجهان: الصحيح يلزمه شراءه بالقيد المتقدم إذا كان بثمن المثل أو بزيادة يسيرة، وهذان الوجهان هما وجهان أيضا عند الحنابلة. وكلام النووي كلام طيب، إذا كان ليس له مال رجل فقير لا يلزمه أيضا أن يستدين، رجل فقير لا يلزمه أن يستدين يتحمل أموالا فله أن يرجع إلى التيمم، رجل عنده أموال يستدين إذا كان بثمن المثل أو زيادة يسيرة، الزيادة الكبيرة هو مخير، إذا أحب فلا بأس وإذا ترك فلا ينكر عليه. طيب مسألة: من يلتحق بعادم الماء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم، وإن كان الماء موجودا ولكن هناك من حال بينه وبين الماء من هذه الأمور، سبع اخشى على نفسه من هذا السبع، عدو حريق أو لص يخشى على نفسه أن يأخذ ماله. قال: فهو كالعادم ولو كان الماء بمجمع الفساق، تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمته. ومن كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله أو شردت دابته أو سرقت أو خاف على أهله لصا أو سبعا خوفا شديدا فهو كالعادم. ومن كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف من مثله لم تجزه الصلاة بالتيمم. إذا يكون هذا الشيء يعني عادة بين الناس يخاف منه، ومن يكون رجلا جبانا يخاف من مثل هذه الأشياء ولا يخاف غيره منها فلا. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: وألحقت الأمة من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم، يعني عنده شيء يسير من الماء يريده لنفسه أو لبهائمه فهو كالعادم، فجوزت له التيمم وهو واجد للماء، مع أنه عنده شيء يسير من الماء لكنه في حكم لم يجد لأنه بحاجة الله بالشر. وإذا قوله أو بهائمه يدل على أن المحافظة على المال أيضا في حكم لم يجد، عنده شيء من الماء يريد أن يحفظ به ماله وهم البهائم، البهائم من الأموال، فيستنبط منه أن المال المجحف أو المال الكثير ممكن أن يترك ويتيمم، طلب منه في ماء يسير أضعاف مضاعفة كبيرة جدا من الأموال، فإذا كان الشرع رخص له في أن يحفظ الماء من أجل الشاة والشاتين مع أنها أقل ثمنا من الأموال الكبيرة، فإذا كان الشرع من أجل شاة من أجل شاتين رخص له أن يتيمم ويترك الماء، يترك الماء لشاته لشاتين لثلاث، فكيف الإنسان يطلب منه 100,000 200,000 من أجل قليل من الماء الذي يظهر أنه يرجع إلى التيمم ولا يعطي ذلك المال الكثير. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: وألحقت الأمة من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادل فجوزت له التيمم وهو واجد للماء، وألحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل، انتهى، يعني كما أنه أيضا من كان مريضا لا يستخدم الماء، كذلك من خشي المرض يعدل إلى البدل والتيمم. وينبغي أن لا يصاب الإنسان بالجبن في ذلك، ففرق بين الإنسان يعلم من نفسه الوقوع في المرض، وفرق بين الإنسان يتفهم ماذا عنده أوهام في ذلك. فينبغي أن يكون التيمم إذا كان هذا الأمر يغلب على الظن وقوعه، فمثلا في أيام البرد لا يتيمم إلا إذا غلب على ظن أنه يصيبه المرض، فعند ذلك تيمم، وأما إن كان متوهما في ذلك فلا يرجع إلى التيمم. يقول آخر: ويدل على أن سؤال الماء ليس من المسألة المذمومة حديث المسألة كد يكد بها الرجل جاء إلا أن يسأل رجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، يعني يلحق على فيما لا بد منه. طيب ممكن، نعم كذلك حديث المزادتين أحسنت، لكن هو ما حصل لها نقص، قال لم نرجع من مالها شيئا، لكن نعم هناك أدلة أخرى قد تصلح لذلك. طيب مسألة: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه ومثله المحدث حدثا أصغر، أن يوجد ماء قليلا يكفي أن يغتسل إلى نصفه، أو يتوجد المتوضئ ماء قليلا يكفيه لغسل وجهه ويديه ولا يكفي بعده لمسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين، كيف يصنع؟ يوعر، يعني يتطهر يتوضأ بما تيسر والباقي يتيمم له. هذا قول بعض أهل العلم. من يقول القول الثاني؟ ما هو القول الثاني؟ يعني هذا في حكم أن لم يجد، لأنه ما وجد ماء يكفيه طهارة الوضوء. هل تتبعض طهارة الوضوء؟ هل ممكن أن يطهر الوجه واليدين وما قد غسل ما قد مسح الرأس وغسل رجليه؟ نعم محمد، نعم عندك ما تتبعض، يعني الله عز وجل حكم برفع الحدث بحصول الوضوء كاملا. تقدم معنا في مسح الخفين لما قلنا يلبس الخف الأولى يغسل هذين القدم اليمنى ثم يمسح، ثم يلبس الخف، ثم يغسل القدم اليسرى، ثم يغسل الخف. الذين منعوا ماذا قالوا؟ قالوا لبس الخف الأول ما قد تم الطهارة، ما قد حكم على القدم اليمنى بالطهارة. والذين أجازوا قالوا بعد أن لبس بعد أن غسل الأخرى صارت على طهارة في داخل الخف. طيب نقرأ كلام القدامى ثم ننظر الراجح. قال ابن قدامى رحمه الله في المغني: وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي. نص عليه أحمد وبه قال عبدة بن أبي ربابة ومعمر ونحوه قال عطاء وهو أحد قولي الشافعي. هؤلاء كلهم يقولون يستعمله لما تيسر ويتيمم لما بقي. وقال الحسن والزهري وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في القول الثاني، هو الأشهر عند أصحابه القول الثاني، يتيمم ويتركه لأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله كالمستعمل، يعني قالوا هذا الماء لا يكفيه للطهارة فصار في حكم أن نجد الماء لأنه لا ترفع عنه الحدث، إذا غسل بعض جسده فلا يرفع عنه الحدث، والوضوء الشرعي يحصل بغسل الأعضاء كلها بالإتيان بالأعضاء كلها، وهذا لم يأتي به فلم يحصل له وضوء شرعي. قال ابن قدامة: ولنا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني وهذا واجب للماء فلا يتيمم حتى ينتهي من الماء ثم يتيمم. وخبر أبي ذر شرط في التيمم عدم الماء، وهذا واجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قلنا: والراجح هو القول الأول، أي قول ابن قدامة أنه يتوضأ مما تيسر جسده ويتيمم لما بقي، أو يغسل ما تيسر ويتيمم لما بقي. وهو الذي رجحه ابن قدامة، ورجح الشوكاني في النيل، ونقله عن المجد بن تيمية، وهو ترجيح النووي في شرح المهذب، ورجح العلامة ابن باز رحمه الله كما في فتاوى اللجنة، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وقد عزى القول الآخر النووي في شرح المهذب للجمهور. ما هو القول الآخر؟ أنه يتيمم فقط ويترك الماء، لأن الماء هذا لا يصلح لطهارته. والخلاف في المحدث حدثا أصغر كالخلاف السابق، أي الخلاف في الوضوء كالخلاف في المغتسل، كما ذكر ذلك النووي في المصدر المذكور. هناك كلام قوي لابن المنذر في ترجيح قول الجمهور، أتينا به نقرأ عليكم. ابن المنذر في الأوسط: بعد أن ذكر خلاف في المسألة قال رحمه الله: قال أبو بكر، يعني نفسه، هو يذكر نفسه بالكنية، قال أبو بكر، قال ابن المنذر رحمه الله: قال أبو بكر: قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجب على الجنوب الاغتسال بالماء، فإن لم يجد تيمم، قال: فلم تجدوا فتيمموا. وأوجب على المظاهر رقبة. من هو المظاهر؟ المظاهر عن امرأته. الله عز وجل ماذا يوجب على المظاهر؟ تحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال: وأوجب على المظاهر رقبة، فإن لم يجد صام شهرين. فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لم يجد، يعني من كان يجد ما يعتق نصف رقبة، هل يقال له اعتق نصف رقبة وأكمل ما بقي بالصوم؟ يعني قالها، قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: لا، لم يكلف الشرع إلا بالرقبة كاملة، فإذا لم يجدها كاملة رجع إلى الصيام. قال: فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه، كان الواجد من الماء ما يغسل معه، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد، يعني كما أن الذي لا يجد إلا بعض الرقبة في معنى من لا يجد، يقول كذلك الذي لا يجد إلا بعض الماء في معنى من لا يجد، لأنه لا ينفعه بالطهارة حيث أن طهارته لا تتم بذلك. قال: كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد، وفرضه التيمم. والجواب: والواجب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي. المتمتع ماذا عليه؟ أن يصوم، ماذا؟ أن يذبح. المتمتع في الحج، فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. يقول: من وجد بعض ثمن الهدي في حكم من لم يجد، في حكم بعض من ماذا؟ من لم يجد. قال: والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي، والحانث في يمينه يجد ما يطعم أقل من 10 مساكين. حكما ذكرنا، يعني أن من وجد البعض فلا يأتي به بل ينتقل إلى البدل. كذلك في كفارة اليمين، يقول في كفارة اليمين: لو استطاع أن يطعم 5 مساكين هل يلزم بالخمسة ويقال له أيضا صم 3 أيام؟ فقال: نعم، في حكم من لم يجد، ما وجد إلا إطعام 5 فهو في حكم من لم يجد. قال: والحارث في يمينه يجد ما يطعم أقل من 10 مساكين حكما ذكرنا. فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير جائز، يعني يجمع عليه طهارتين: طهارة وضوء وطهارة تيمم. فابن المنذر ماذا يرجح؟ قول من؟ قول الجمهور في أنه من وجد بعض من وجد من الماء ما يكفي بعض الطهارة فقط فيرجع للطهارة الأخرى وهي التيمم، وهو قول قوي، والأحوط أنه يجمع إذا احتاط نفسه وجمع بينها خروجا من الخلاف. فنعم فأمر جيد، وممكن أن ينوي بالتيمم الطهارة كاملة، لا ينوي به فقط ما تبقى حتى يخرج من الخلاف في المسألة. الجزء الثاني صفحة 151 من الطبعة الجديدة، الجزء الثاني صفحة 151. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
يرى غنم مثلا في الجهة الجهة الأغراض.